مع مادة هذا الشريط الثانية.
أما بعد، فيا عباد الله ويا معاشر الإخوة الأحبة في الله، وفيكم ونفسي باللجوء إلى الله والركون إليه والاعتماد عليه والتوكل عليه والرغبة فيما عنده والرجاء فيه وحده، فلا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. واعلموا رحمكم الله أن إشراق الساعة قد أزفت ولم يبق إلا العلامات الكبرى، وقد ذكرت لكم في الجمعة الماضية كثيرا من الأشراط الصغرى التي تمهد للعلامات العشر الكبرى التي بعدها تقوم الساعة. وقبل أن نبدأ في سردها وتفصيلها إن شاء الله تفصيلا متوسطا بدون إسهاب حتى لا نطيل عليكم، أحب أن أصوب لفظا ربما يكون قد فهم مني خطأ. اللفظ الأول أن أرض المعركة الكبرى والملحمة العظمى ليست جزيرة العرب، هذا ما كنت أقصده، وقد سبق مني خطأ أن قلت أنه ليس أرض العرب. والملحمة العظمى بدايتها في أرض العرب المفتوحة التي هي بلاد الشام، أما جزيرة العرب فليس فيها إلا المدد لتلك الملحمة، كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث سأخبركم به أن أهل الحجاز يكونون مددا لهذه الملحمة، ويكونون جيشا يمد المهدي لقتال الروم أو بني الأصفر كما سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني أو الأمر الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فتنة السراء دخلها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. وهذا قطعا وبدون شك ليس صدام، وإنما ربما والله أعلم أنه رجل ممن تولى كبر هذا الموضوع وله نسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قام بدور أساسي في هذه الفتنة. فإن صدق اجتهادنا فهو هذا الرجل، وليس الحديث مطبقا على صدام بذاته، وإنما ربما يكون على رجل من قادة هذه الأمة ممن كان له دور أساسي في زرع هذه الفتنة العظيمة بين المسلمين. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الصحابة وهم يتذاكرون، فقال: ما تتذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. فقال: أما إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات، عشر آيات كبرى، الدجال والدابة والدخان ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى ابن مريم وثلاثة خسوفات، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، هذه ثمانية، والدخان، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، تبيت معهم حيث باتوا وتقيل معهم حيث قالوا، وتلك آخر الآيات. وقبل العشر الآيات العظمى كما ذكرت لكم أن المهدي سيظهر بين يديها، لأن للملحمة الكبرى وفتح روما علاقة كبيرة بالمهدي المنتظر، حيث أن المهدي سيدك جيوش الصليبيين في الشام حتى إذا ما أسقط عرش الصليب ونكس أعلامه ودمر كبرياءه وغطرسته، وانتهت غطرسة الصليبيين إلى الأبد كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يمضي إلى رومية ليس بينه وبينها أحد، فيغزوها 70 أنفا من بني إسحاق، فيقفون عند أحد أركانها فيقولون الله أكبر، فإذا كبروا سقط حصنها، ولا يزالون يسبحون ويهللون ويكبرون حتى يفتح الله عليهم روما، ويغنمون فيها هذه الغنائم والمليارات التي يكدسها نصوص الفاتكان من عروق ودماء وأشلاء الشعوب. فإذا فتحت روما بدأت ملاحم آخر الزمان، وصاح صائح فيهم: إن الدجال قد خلقكم في أهليكم. فمن هم هؤلاء الكتائب؟ ومن هو هذا المهدي المنتظر؟ هناك دجالون كثر قد ادعى كثير منهم أنه المهدي، كثير من الشيعة الرفض وغيرهم في الشرق والغرب قد ادعى أنه المهدي المنتظر، يظن أنها لعبة يسترزق منها سياسيا، حتى أن مهدي الشيعة غير المهدي الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة. الشيعة يقولون أن المهدي هو رجل منهم اسمه محمد بن الحسين العسكري اختفى في القرن الثالث وسيظهر في آخر الزمان ينقذهم، وهذا ليس صحيح. بل الحديث الصحيح الذي رواه الألباني في السلسلة الصحيحة من ضمن عدة أحاديث رواها في السلسلة وغيره صححوها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لأطال الله ذلك اليوم ولبعث رجلا من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. وفي حديث آخر: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي يملك القسطنطينية وجبل الديلم. وحديث كثيرة وصحيحة وردت في المهدي المنتظر، ولا شك ولا ريب في ظهور المهدي آخر الزمان. وهذا المهدي قبل أن يظهر لابد أن تكون الأمة قد استعدت نفسيا وتخلت من التطاحن الفكري بين أهل الإسلام، ووضحت أمامها الحقائق، وصارت عند كل أزمة تقول للحق حقا وللباطل باطلا. أما نحن اليوم فنحن نصرخ ونقول: نريد وحدة المسلمين، نريد وحدة الأمة، نريد أن تكون أمة محمد صلى الله عليه وسلم قلبا واحدا وأمة واحدة كما أراد الله وكما قال الله في القرآن: وإن هذه أمتكم أمة واحدة. وقبل أن تزول السدود الجغرافية والحدود الجغرافية يجب أن تزول الحدود التي في القلوب. يجب أن يعرف كل منا أنه أخا للمسلم، لا يجوز له أن يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. فإذا وقع الظلم على أمة يجب أن نعرف أنه ظلم، وإذا طغى طاغ وتعدى عادل على قوم من المسلمين وجب على الأمة من شرقها إلى غربها أن تهب لنصرتهم. حينما تزول هذه السدود وحينما نعرف حقائق الأمور سيهيئ الله لهذه الأمة الوحدة التي تنشدها. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال: يخرج من بلاد ما وراء النهر رجل اسمه الحارث بن حراث، على مقدمة جيشه رجل يقال له منصور، يواطئ أو يمكن لأهل بيتي كما مكنت قريش لنبيكم صلى الله عليه وسلم، وجب على كل مؤمن نصرته وإجابته. هذا الجيش الذي يدعو إلى الإسلام في آخر الزمان يجب على الأمة أن تمكن له وأن تنصره. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وأبو داود، يعني في سنتين من السنن المعروفة والمشهورة عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يظهر الله هذا المهدي ويصلحه في يوم وليلة، ثم يذهب إلى مكة وليس من أهل مكة. فإذا ذهب إلى مكة وعرفه بصفته وشكله واسمه أهل العلم وأهل التقى والورع، بايعوه بين الركن والمقام، يروى في بعض الآثار فيسمعه من في الأرض، كل أهل الأرض يسمعون بيعة هذا المهدي المنتظر. ثم بعد ذلك يشعر حكام الطواغيت أن عروشهم قد اهترأت، فيرسل عليه رجل من بني سفيان جيشا عظيما كرارا، والله أعلم أن هذا الرجل يحكم في خراسان. فيأتي هذا الجيش كما ورد في صحيح مسلم بين مكة والمدينة، فيخسف الله بهم في بيداء من الأرض، يخسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، فما بال سوقتهم وضعفائهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بهم معهم ثم يبعثون على نياتهم، ثم يتم الله أمر المهدي، وتجتمع له كتائب الإيمان من بلاد جزيرة العرب. وهذا الحديث دليل على ذلك. فعن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال: لا تقوم الساعة حتى يكون أدنى مسالح المسلمين بهولى. المسالح جمع مكان سلاح. قال يا علي، الرسول صلى الله عليه وسلم ينادي عليا، وفي هذا النداء إشارة إلى أن لذرية علي دور عظيم في آخر الزمان. فقال: بأبي أنت وأمي. علي يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: بأبي أنت وأمي. قال: إنكم ستقاتلون بني الأصفر، يعني الروم أو الرومان أو الأوروبيين، ويقاتلهم الذين من بعدكم حتى تخرج إليهم روقة الإسلام، يعني خيار أهل الإسلام، حتى تخرج إليهم روقة الإسلام أهل الحجاز الذين لا يخافون في الله لومة لائم. هؤلاء هم كتائب وجيوش المهدي المنتظر، وله كذلك أنصار وأعوان وكتائب حول بيت المقدس وفي بلاد الشام. ثم تكون هنالك معاهدة بين المسلمين وبين هؤلاء الصليبيين، لكن هؤلاء الصليبيين يغدرون وتبدأ الملاحم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وكذلك الإمام أحمد: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، فتنصرون وتسلمون وتغنمون، ثم ترجعون إلى مرج ذي سلول، لبنان، إلى مرج ذي سلول، فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب فيقول: غلب الصليب. يعدو النصر إلى الصليبيين، فيغضب رجل من أهل الإسلام فيدقه، يعني يقتله، فحينئذ تغدر بكم الروم وتجتمع للملحمة. قال الإمام أحمد في بعض الروايات: فيأتونكم في 80 غابة أو في 80 غاية أو في 80 راية، تحت كل راية 12,000، مليون مقاتل من أوروبا ستجتمع لقتال المسلمين في بداية الملاحم في بلاد الشام. سيكون معسكر القيادة الإسلامية. روى أبو داود وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فصاط المسلمين يوم الملحمة في بلاد الشام في مدينة الغوطة بجانب مدينة دمشق، هي خير بلاد الشام آنذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقيادة ستكون في بلاد الغوطة بجانب دمشق بعد أن يزول الباطنيون والنصيريون والبعثيون الملاحدة ويقول في الأمة حكام المسلمون. ثم بعد ذلك تكون مقتلة عظيمة، حتى أن العصابة والجماعة والقبيلة تكون في الجيش 100 شخص، لا يبقى منها إلا واحد. ويكرم الله كتائب كثيرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالشهادة أمام هؤلاء الروم. وفي كل مرة قبل الفتح والنصر، واليوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، قال بعض العلماء هذه لم يأتي تفسيرها. يوم الفتح قبله بأيام يتعاهدون، في كل يوم تتعاهد عصابة على الاستشهاد ويكرمها الله بالشهادة. في اليوم الرابع يكرمهم الله بالنصر ويفنى الصليبيون، ولا يبقى بعد ذلك شوكة لأعداء الإسلام أبدا، ثم تفتح بعد ذلك أوروبا. فإذا فتحت روما بينما هم كذلك وقد وجدوا كما في بعض الأحاديث الإنجيل غضا طريا وعصا موسى وبعض الآثار في إحدى كنائس روما الشرقية، بينما هم يقتسمون الغنائم إذ صرخ بهم صارخ: إن الدجال قد خلفكم في أهليكم. فيصرخون، وفي بعض الروايات فيلفظون ما في أيديهم، لأن الهم ليس المال، فالمسلمون لا يهزمون إلا بطلب المال والغنائم، الهم هو إعلاء كلمة الله. وهنا نقول يا إخوان، في أي قتال يكون بين المسلمين والكفار أو بين أي فئة وفئة، إذا كان القاتل أو المقتول يريد إعلاء كلمة الله أو رفع الظلم عن المظلومين فهو في سبيل الله، لأن الله يقول: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومن قاتل لرفع ظلم الظالمين فهو في سبيل الله. وأما في الحديث الصحيح فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قاتل لعزة فلان وفلان فمات فهو في النار. لا يجوز القتال لعزة أحد من البشر أبدا، بل النية يجب أن تكون رفع الظلم عن المظلومين، لا إعزاز فلان ولا علان. هذا هو شرع الله، وهذا هو كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك يعودون، وفي الأولى تكون الصرخة كذبة، لكنهم إذا عادوا وجدوا فعلا أن الدجال قد خرج. والدجال روى الإمام مسلم حديثا طويلا لكن فيه صفات عظيمة ومهمة يجب على الأمة أن تعرفها عن المسيح الدجال. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسيح الدجال ذات غداة فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحل إليه عرف ذلك في وجوهنا، يعني الخوف، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله. قلنا: يا رسول الله، ذكرت الدجال غداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال: غير الدجال أخاف عليكم، إن يخرج فيكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيج دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. والله خليفتي على كل مسلم، إنه شاب قطط عينه قافية، قطط يعني شعره أجعد، كأنني أشبهه بعبد العزة بن قطن: من أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج من خلة بين الشام والعراق. وهذا والله أعلم المقصود به أول إفساد الدجال، وإلا فقد ورد في أحاديث أخرى أن الدجال سيخرج من مدينة مرو، ثم أنه يمر على خراسان فيأخذ قوم منها، ثم أنه يمر على إصبهان في إيران فيخرج إليه 70,000 من اليهود، وفي حديث: ومعهم سحرة اليهود يعملون له الأعاجيب يرونها الناس فيضلونهم. فعمل الدجال أغلبه من قبيل السحر والشعوذة. فعاث يمينا وشمالا يا عباد الله فاثبتوا، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قلنا يا رسول الله فما لبثه في الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هذه. قلنا فما إسراعه يا رسول الله في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يكون له دابة سريعة، ربما والله أعلم أنه يدرك شيئا من هذه الطائرات، فيأتي على قوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فتمطر السماء وتنبت فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذريا، وأسبغه ضرعا وأمده خواصر. ثم قال صلى الله عليه وسلم أنه يمر بالخربة فيدعو كنوزها فيقول لها اخرجي اخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيحاسيب النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين، وهذا في الصورة أمام الناس، لكن الحقيقة أنه ما ضربه وما قطعه، لأن الله يقول عن السحر سحروا أعين الناس. وفي أحاديث أخرى يضربه في المرة الأولى أمام الناس فيقطعه نصفين، ثم يقول له قم فيقوم يمشي، فيقول أتؤمن بي أني ربك؟ فيقول ازددت بك يقينا أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم. يضربه مرة ثالثة ثانية، وفي الثالثة ينظر هذا الرجل المؤمن إلى الناس ثم يقول إني قد ازددت به يقينا، وإنه المسيح الدجال، وإنه لن يستطيع أن يحييني. في المرة الثالثة يضربه فعلا حقيقة، ويقول هذا الرجل اللهم لا تسلطه على أحد بعدي، فيريد أن يحييه فلا يستطيع أن يحييه، وحينئذ تبدأ فضيحة المسيح الدجال أخزاه الله. فبينما هم كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق واضعا كفيه على منكبي ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، لا يحل لكافر يجد ريحه يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، لا يجد كافر نفس المسيح ابن مريم إلا مات من نفسه، وهذا حديث في صحيح مسلم. فيطلبه حتى يدركه في باب لد. الحقيقة في أحاديث أخرى وردت بعد أن ينزل عند المنارة في دمشق يذهب مباشرة إلى المؤمنين في معسكرهم، فقبل صلاة الفجر تأخذهم ظلمة شديدة ظلمة شديدة حتى لا يرى الرجل كفه، ثم يأخذهم نور فإذا المسيح ابن مريم فيهم، فيتقدم للصلاة الإمام المهدي ويقدم عيسى فيقول قد أقيمت الصلاة له، فيصلي المهدي بهم صلاة الفجر، ثم بعد ذلك يتولى عيسى ابن مريم قيادة الكتائب والعصائب المؤمنة، ثم يذهب لطلب المسيح الدجال الذي مر على العرب ومر على بلاد المسلمين وأفسدها، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم معه شياطين يضلون الناس، تأتيه المرأة فتقول يا ربي، يظنون أنه الرب، تقول له المرأة يا ربي أحيني زوجي وأبي، فيعطيها شياطين يتمثلون لها بصورة زوجها وأبيها، حتى إن المرأة لتعانق شيطانا، شيطان في صورة زوجها الذي مات، فتنة عظيمة، ولكن لعن الله اليهود دائما، وهو الدجال يهودي ويتبعه اليهود دائما، فتنتهم في أمرين، في السحر والشهوات، السحر والنساء، السحر والقمور، دائما يأتون إلى الناس من باب الملذات، العطور، الكماليات، المساحيق، انظروا شركاتها من هم؟ إنهم اليهود، لعنة الله على اليهود بما عملوا. ثم بعد ذلك ينتصر المؤمنون، ويوحي الله إلى عيسى بعد 7 سنين إني قد بعثت عليكم قوما لا يقاتلهم أحد، فانحز إلى جانب جبل الطور، فيأتي يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فينحاز المؤمنون إلى جبل الطور حتى يجوع جوعا شديدا ويحزن حزنا شديدا، ثم بعد ذلك يهلك الله يأجوج ومأجوج فيرسل عليهم طيورا مثل النغر تدخل في أنوفهم فتقتلهم عن بكرة أبيهم حتى أن الأرض لتنتن بزهمتهم يعني بنسمهم وبعفانتهم. ثم يرسل الله مطرا يرسل الله طيورا كأعناق البخت تقذفهم في البحر ثم يرسل الله مطرا فيغسل الأرض فيدعها كأنها مزلقة. هذه خلاصة الفتن في آخر الزمان وأشراط الساعة. وهنالك أيضا طلوع الشمس من مغربها وملخصها أن الله عز وجل يطيل ليلة من الليالي بمقدار 3 ليال لا يشعر بها إلا المصلون ثم بعد ذلك تخرج الشمس من مغربها تطلع سوداء مظلمة حتى تتوسط كبد السماء كأنها كاسفة ثم تعود إلى حيث طلعت ثم في اليوم الثاني تطلع مرة أخرى كعادتها كأن لم يكن هنالك شيء كما قال الله عز وجل هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. بعد أن تطلع الشمس من مغربها يغلق الله باب التوبة فلا ينفع كافرا إسلامه ولا عاصيا توبته. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأثر بما معناه توبوا قبل أن تطلع الشمس من مغربها. وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا طلعت من مغربها ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أما الخسوفات فتعرفونها أنتم وقد ذكرت لكم في أثناء الحديث أحد خسوفات قبل قيام الساعة 3 التي هي من أشراط الساعة وهو خسف الله عز وجل بجيش السفيان بين مكة والمدينة. وأما الدخان فوالله أعلم بشكله وصفته ربما يكون دخانا يأتي نتيجة ظواهر كونية وربما يكون نتيجة حرب نووية أو كيماوية وربما يكون غير ذلك والله أعلم. لكن ابن عباس رضي الله عنه ربط بين الدخان وبين ظهور النجم المذنب وظهور النجم المذنب الذي هو مذنب هالي واقترابه من الأرض علامة من علائم قرب قيام المهدي المنتظر كما في بعض الأحاديث التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه ذات ليلة ما نمت البارحة حتى أصبحت. قيل ومما يا ابن عباس؟ قال تحدث الناس عن طلوع النجم ذي الذنب فخشيت أن يكون الدخان قد طرقنا. فهذه يا عباد الله هي أشراط الساعة الكبرى لم يبقى إلا هي. فاستعدوا بالخير واستعدوا بطاعة الله واسألوا الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين وأن يجعلنا من كتائب الإيمان وأن يجعلنا ممن يناصرون الحق وأهله. وأسأل الله أن يخذل الباطل وأهل الباطل وأن يدمر طواغيت الأرض أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد بها وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه السادة الغرب. أما بعد فيا عباد الله بقي لنا شيئان من الأشراط الكبرى لم نتحدث فيهما ونتحدث فيهما باختصار حتى لا نطيل عليكم. الأمر الأول هو الدابة. قال الله عز وجل وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة عظيمة يعلم الله كيف شكلها تكلم الناس. قال بعض المفسرين تكلمهم باللفظ فتقول لهم إن الناس كانوا بآيات الله لا يوقنون. وقال آخرون بل تكلمهم لأن هناك قراءة من القراءات السبع الصحيحة تكلمهم يعني تعلمهم وتكتب على المؤمن مؤمن وعلى الكافر كافر وعلى المنافق منافق. وقد ورد في صفتها لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب. واحد يريد أن يهرب حتى لا تعلمه بعلامته لا يستطيع أن ينجو منها أبدا. أما الأمر الثاني فهو متى سنقاتل اليهود؟ في الملحمة الكبرى أم بعدها؟ بل بعدها. القتال الذي يفنى فيه اليهود وتزول دولة إسرائيل سيكون بعد الملحمة الكبرى، بعد أن يعود الناس من روما، وبعد أن يجتمعوا مرة أخرى في بيت المقدس عند القيادة العظمى، حينئذ يقتل الدجال ويقتله ابن مريم عليه السلام في باب لد في فلسطين. ثم بعد ذلك يفتك المسلمون باليهود الغادرين حتى يقول الشجر والحجر: يا مؤمن يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. نسأل الله عز وجل أن يرينا في اليهود وفي أعداء اليهود وفي أمثال اليهود وفي أعداء الإسلام وفي أحلاف اليهود، أسأل الله أن يرينا فيهم يوما أسودا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر الحق وأهله، وأن يخذل الباطل وحزبه، وأن يجعلنا من حزب الله المفلحين. ألا وصلوا عباد الله على خير خلق الله محمد رسول الله.
مع تحيات مكتبة الموعظة السنية.